قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله مشاهدين والسامعين.
نأخذ بإذن الله فوائد استكمالا لما أخذناه في الحلقات السابقة، نأخذ بإذن الله فوائد من سورة يوسف وغيرها بإذن الله. لو تعطينا أخي المخرج المقطع الأول.
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
رحم الله الشيخ علي جابر. هذه الآية الكريمة ذكر أهل العلم في مباحث تزكية الإنسان نفسه، فذكروا مسائل منها أنه لا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه إلا إذا كان في التزكية مصلحة راجحة. ويوسف عليه السلام علم أن بيوت المال أو أن بيت المال أو أن أرزاق الناس إذا تولاها سيتقن حفظها وقسمتها على الوجه الصحيح، فزكى نفسه بالمصلحة. ونستفيد في هذا الموطن القياس على هذه المسألة أن الإنسان إذا علم من نفسه أنه إذا تولى هذا الأمر أو أي أمر سيصلح، فينبغي له أن يطلب هذا الأمر، وإذا بشرط أنه إذا تركه يترتب عليه فساد. لكن لو كان هناك من يسد مسده أو يقوم مقامه وتورع لا حرج، لكن إذا علم أن هذا الأمر بخاصة النفع المتعدي للناس إذا أفرط فيه أو زهد فيه سيترتب عليه مظالم ومفاسد، فيقال ينبغي، بل قال بعضهم يجب أن يصدر أو أن يقدم نفسه. وأيضا يا شيخ عبد الرحمن نستفيد أيضا أن من علم من نفسه أو وكل إليه منصب فهو الآية الكريمة إذا ورشح الإنسان لمنصب وهو يعلم من نفسه القصور والضعف، فينبغي بل يجب عليه أن يتجنب هذا المنصب، سواء كان منصبا شرعيا كمئذنة أو إمامة أو خطابة جامع، أو منصبا دنيويا كوظيفة في وزارة إدارة أو وزارة أو ما شاكله. ولهذا بعضهم يستشعر نشوة المنصب لكن لا يستشعر أو يتذكر ما أن هذا المنصب رأس مال وأن زكاته أن يقوم به صاحبه حق القيام. فبكل حال يقال لو قدر أن الإنسان عرض عليه منصب ويعلم من نفسه الإصلاح ونفع الناس وتجنيبهم الفساد والإداء الفساد المالي والإداري، فيقال تقرب إلى الله بأن تتولى هذا المنصب. وفي المقابل إذا كان الإنسان في منصب وهو يعلم من نفسه أن لن يقوم به لا قوة ولا أمانة، فيجب عليه أن يترك هذا المنصب تقربا لله عز وجل. ومنهم مما يقع فيه بعض الناس أن يتولى أحدهم منصبا وظيفيا فيدني زيدا وعمرا من جيرانه أو أصحابه بغض النظر عن صلاحه لتولي هذا المنصب أو لغيره، فمثلا يعني إدارة حكومية أو وظيفة شرعية. شخص بنى مسجدا ورشح فلانا، لماذا رشح فلانا؟ لأن هذا أخي أو قريب جاء جاري أو ابن جاري، طيب هل هذا الشخص سيملأ هذا المحراب أو هذا المنبر؟ وهل فيه من الصفات ما تقوم به الذمة والأمانة؟ إن كان الجواب بنعم فأنا أحيى فمرحبا به، وإن كان الجواب بلا فلا مرحبا به. نعم
أحسن بكم شيخنا. أحيانا تكون هناك وظائف إدارية ويكون هناك ترشح لهذه الوظائف، كيف يكون هذا في ضوء هذه الآية؟
الوظائف التي كما يقال مشاعة ولها ضوابط التقدم كمسابقات أو كمراتب لا مانع، هذا مصادر رزق، يتقدم الإنسان يتوظف، ومن المعلوم الوظائف الحكومية العامة هذه كإداريين إلى آخره فيها شروط وسابقات وفيها مشاكل، باب رزق. لكن لو قدر أنه يعرف يعلم من نفسه أن هذه الوظيفة ترشح لها، يعلم كعسكري في حراسة أو في دورية شرطة، يعلم من نفسه أنه لن يقوم بالأمانة ولن يقوم بالعمل، بس مجرد أن يثبت نفسه حتى يأخذ مكافأة حتى ولو خان أمانته، هذا حرام أن يتقدم ولا يجوز. لكن لو قيل مسابقات وظيفية على وزارة كذا أو كذا أو دائرة كذا، والناس يعني كله يقول هذا عمل إداري سأقوم به، يعني صادر وارد إدارة قسم وكالة قسم، وكل كل من حد يعرف أنه عمل يعني كما يقال وظيفي روتيني، معاملات تسجيلات تقييد إلكترونيا أو كتابيا، الجميع يعرفه، فيترشح كلهم يرشح نفسه طمعا في الوظيفة. لكن بشرط، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن في أول الأمر، إذا علم الإنسان من نفسه أي وظيفة شرعية أو يعني دنيوية ويعلم من نفسه عدم القدرة عليها فلا يجوز. وترى قصدي من كلمة الدنيوية ليس معناها أن الوظائف الحكومية في وزارات كلها عبادات إذا أعتقد الإنسان عملها، لكن بس من باب المصطلح حتى يتفرق.
أحسن الله إليكم. لو تعطونا المقطع الثاني.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تفضل شيخ.
دعوة الناس إما أن تكون على بصيرة أو على غير بصيرة، على غير بصيرة على عواطف جياشة، على استحسانات عقلية، على محاكاة لآخرين، أما على بصيرة أن يكون على بينة من ربه. ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم كما سمعنا في الآية الكريمة قل هذه سبيلي، يقول بعض أهل العلم سبيل الحق واحد يأتي بالإفراد، وسبل الضلال كثيرة تأتي بالجمع، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أما سبيل الحق واحد قل هذه سبيلي. فيجب على من دعا الناس أن يكون على بصيرة من أمره، والبصيرة العلم، الإخلاص بينه وبين رب العالمين، واتباع أن يكون في عمله متبعا لا مبتدعا. ومن ضوابط الاتباع، من ضوابط العمل الصادق، أن لا ينظر الإنسان للنتائج والمآلات، لست مكلفا، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك للبلاغ. ولهذا لا تنظر إلى كثرة من يسمع، كثرة من يطيع، أنت انظر إلى من يطاع وهو الله عز وجل. فأخلص النية وطيب الطوية وادعو إلى سبيل ربك. ولهذا بعضهم يجعل مثلا يقول ما سمع دعوتي أحد، ما استجاب لنصحي أحد، يقال جاء في الحديث يأتي النبي ومعه الرهط جمع الكثير، ويأتي النبي معه الرهيط، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي معه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. في كلمة طيبة لطيفة للألوسي أظن قرأتها في كتابه المسك الأذفر، يقول ما ضر النبي قلة أتباعه، وما ضر العالم قلة تلاميذه، فربما يستجيب لك طالبان أو ثلاثة أو واحد يغير مجرى التاريخ، وربما يسمعك ألف أو يستجيب ولا ينفعون. نعم
أحسن الله إليكم. لو تعطونا المقطع الثالث.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
في مبحث النبوات أورد أهل المسألة هل في النساء نبية أو لا، فذهب بعضهم إلى أن في النساء نبية وذكر مريم وأم موسى، والقول الصحيح عليه جماهير أهل العلم بالأدلة الصريحة أن النبوة مقصورة على الرجال، وهذه الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، حتى الاستثناء يزيد التخصيص على المقصود على أن النبوة مقصورة على الرجال. ومن أسباب ذلك أن طبيعة الرجل القوامة على المرأة، والعكس فيها خلاف للفطرة والنفسيات. كذلك أيضا المرأة يعتريها ما يعتري العوارض البشرية مثل العادة الشهرية والنفاس والولادة، وهذه تضعفها. وما ذكرها أهل العلم أو في الرد على من قال بأن في النساء نبوة مريم وموسى أخذوها من أنها أوحي إليهم وأوحي إلى موسى، لكن قالوا الوحي أنواع، فيه وحي إلهام مثل وأوحى ربك إلى النحل أي نعم، وكذلك ليس كل من كلمه الملك يكون نبيا، فقد كلم الملك بأمر الله أناسا وليس بأنبياء. وبكل حال الصحيح القول الصحيح قول الجمهور أن النبوة مقصورة على الرجال. وفي الآية أيضا من ضمن فوائدها أفلم يسيروا في الأرض ينظروا، دائما النظر في آيات الله تعالى التي يراها الإنسان بل في نفس الإنسان والآيات الكونية، كل هذه الآيات كل ما تأمل الإنسان فيها ازداد إيمانا، ولهذا ما أجمل ما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر قل سيروا الأرض فانظروا. فإذا نظر الإنسان في تقاطيع بدنه ونظر في جوارحه ونظر في مخلوقات الله الطيور والحيوانات ونظر في الجمادات في الجبال وفي هذه القبة العظيمة السماء وفي الأرض العظيمة المبسوطة، كل هذه تعاقب الليل والنهار تعاقب الشتاء والصيف، الناس ترى أمامك الشخص يتكلم ويمشي فجأة يكون في عداد الأموات، من آيات الله، ومن اعتبر وتذكر زاد إيمانه بالله وعلمه به.
أحسن الله عليكم. لو تعطونا المقطع اللي بعده جزاكم الله خير.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
ذكر أهل العلم في هذه الآية مفهوما غالطا عند بعضهم، حتى إذا استيأس الرسل، ذكروا من فهم الخاطئة ما يظنه بعضهم أن الرسل يائسوا من رحمة الله واستيأسوا من نصر الله، وهذا المعنى باطل حاشاهم. ومن تفاسير أو مما قيل في تفسير هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وقيل معاني أخرى، لكن لا، المعنى الصحيح أنه ينتاب الإنسان أحيانا نوع من تأخر النصر ويتمنى تقدم النصر، وهذا عوارض تعرض كل أحد. ولهذا قال بعضهم هذه الآية يوضحها ما جاء في قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى استفهام للاستبطاء وليس يأس القنوط حاشا وكلا. فالإنسان إذا طال الأمد عليه يتمنى تقدم الأمر، بخاصة إذا كان هناك ابتلاء من أتباع أو إعراض من أقوام ومشاكله فيعتريها ضيق صدر، مثل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. في الآية الأخرى في سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، هذه عوارض لكنها لا تدخل قوة الإيمان، إنما عوارض تعرض الإنسان ويتمنى تقدم النصر. نعم.
أحسن الله إليكم. وتعطونا المقطع اللي بعده.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
القصص في كل الحضارات قصص، والقصص فيها استرواح النفوس وتشويق السامعين، ولهذا الطلاب في المدرسة إذا ثقل عليهم الشرح بخاصة في المرحلة الأولية ثم قال الأستاذ عندي قصة نصتهم، حتى كبار السن حتى طلاب العلم إذا الشيخ في درسه قال وقد كنا مع شيخنا فلان، هذا شيء مجرد يكون هناك إصغاء تام، لأن النفوس تتوق إلى سماع أخبار، وبخاصة أن القصة قد تتضمن غرائب أو عجائب أو مشاكل. والقصص أنواع، هذه السورة الكريمة سورة يوسف أولها نحن نقص عليك أحسن القصص، وآخرها لقد كان في قصصهم عبرة. قصص القرآن الكريم هي أحسن القصص على الإطلاق، وتقدم فيما أذكر أن المراد بقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ليس أن قصة يوسف أحسن قصة على الإطلاق، ولكن لهذه الآية معنيان. الأول أن قصة أن القصة في القرآن هو أحسن قصة على الإطلاق، والثاني أن قصة يوسف أحسن قصة في بابها. وفي الآية التي سمعنا قبل قليل لقد كان في قصة عبرة، أذكر كلمة للإمام السخاوي الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، أظن هكذا اسم الكتاب، مرت عليه عبارة لطيفة يقول فيها معنى في معنى كلامه: ومن ظن أن القصة في القرآن من باب قطع المجالس بالأسمار والأخبار فهو يعني أضل من حمار أهي وكذا. يعني يقول القصص القرآن الكريم ليس فقط في قطع المجالس، وإنما الاعتبار والاتعاظ أخذ الدروس والتأمل فيها. وإذا كانت القصص تثبت قلوب الأنبياء، من أسباب تثبيت قلوب الأنبياء: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فيها العبر فيها الاتعاظ وفيها الترغيب وفيها الترهيب، فيسمعها الإنسان ويتعبد الله بما فيها من المعاني، إن دلت على خير لزمه وإن حذرت من شر جانبه.
أحسن الله إليكم شيخنا، منزلة القصص والدعوة إلى الله
هذه من أساليب الترغيب والتشويق، وبخاصة إذا أحسن الواعظ إرادها، لأن رسول الله القرآن الكريم فيه قصص، ورسول الله يقول كان في من كان قبلكم، ثم يسوق القصة كما ساق قصة الثلاثة نفر والضبطين الصخرة في الغار والأقرع والأعمى والأبرص، وطلب من تميم الداري أن يقص على الصحابة خبر الدجال، لا مهنة. لكن الإشكال يا شيخ عبد الرحمن، الإشكال أن بعض الناس يتوسع في القصص ومجرد سرد، وقد أيضا يبالغ في السرد، تورد أخبار لا تصح من إسرائيليات أو الموضوعات أو الأكاذيب، وينبغي أن لا يغلب هذا الجانب، لأن الناس إذا اعتادوا شيئا صعب عليهم ترك هذا الشيء. ولهذا يقول والنفس كالطفل إن تهمل شبع على حب الرضا، بعض الناس يغلب في كل مجالسه ومواعظه قصة ثم قصة ثم قصة، يقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يريد قصصا لكن كان يعلم ويرغب ويرحب بالأحكام العقلية وأحكام فقهية وسلوكية، لكن أنا بعض الناس يبالغ فيقول لا قصة في الموعظة ولا قصة في مجالس العلم، لا، وبعضهم يغلو ويبالغ. والصواب يعني حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط.
أحسن الله إليكم. لو تعطونا المقطع من سورة التوبة جزاكم الله خير.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب
الآيات الظاهرة واضح دلالة أن قوما عاهدوا الله تعالى إذا رزقهم من فضله وأسبغ عليهم من نعمه أن يصدقوا بما آتاهم الله وأن يكونوا من الصالحين فأخلفوا وعدهم وأعظم الخلف شناعة وقبحا أن يخلف الإنسان وعده ربه فكان عاقبة أمر خسرا فعقهم نفاقا الآية واضحة لكن أحب أن أذنت لي يا شيخ هناك في بعض التفاسير تورد أسباب النزول لبعض الآيات وأسباب النزول علم عظيم اعتنى بها أهل العلم وبخاصة علماء علم القرآن وصنف فيه مصنفات مستقلة الإمام الواحد له كتاب والشيخ مقبوادي له كتاب ويقول العلم فهم العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب فهذه السورة الكريمة أو هذه الآية الكريمة ذكر فيها بعض المفسرين سببا لا يصح وفيه قدح في صحابي رضي الله تعالى عنه الصحابي ثعلبة بن حاطب هكذا تقول روايات جاء وسلم فقال يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا فقال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فألح او اصر على ان يحصل دعاء نبويا فدعا رسول الله فرزق بواد من الغنم او تكاثر غنم حتى كان كاصبح عنده واد من غنم الى اخره فبدا يتاخر عن الصلاه تقول الروايه ثم لما بعث رسلناه في الزكاة كان يتلكع حتى امتنع عن أداء الزكاة ما طلع فيها فبعد مدة ندم فأراد دفع الزكاة رسلناه فأبى أن يأخذها منه وكذلك أبو بكر الصديق وكذلك عمر وصدر من خلفة عثمان ومات ثعلبة في عهد عثمان وبعض الألفاظ أنه كان يحط التراب على رأسه ويقول ويح ثعلبة هلكة رد زكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إلى آخره هذا الكلام يستعظم من أحد الناس كيف في صحابي جليل بل وطلب رسول الله الدعاء له على صحة خبر فهذا الخبر لا يصح لا سندا ولا متنا وأهل الحديث كما علمونا عليه رحمة الله قد تكون العلة متنية وقد تكون سندية أما العلة في المتن فالآيات في أي سورة تقرأ في التوبة والتوبة نزلت السنة العاشرة والتاسعة وثعلبة بن حاطب كما في كتب التراجم مات بعد أحد بيسير يعني السنة الثانية يعني بين نزول هذه الآيات وبين موت ثعلبة رضي الله تعالى عنه وارضاه قرابة بضع سنين ثمان سنين أو أكثر أو أقل أو أكثر هذا واحد الثاني أيضا في إسناد القصة ذكر العلم أن في إسنادها رجلا أظن عبد الرحمن بن أسلم ليس رجعته قريبا والقاسم بن عبد الرحمن والرجلان متكلم فيهما حتى أن ابن حبان في عبارة لطيفة يقول اجتمع القاسم وعبد الرحمن ومعهم واحد ثالث في سند حديث فهو مما صنعته أيديهم وبكل حال القصة لا تصح لا سندا ولا متنا وإذا أنت لي يا شيخ محمد ينبغي لمن قرأ سبب نزول أن لا يسارع في يعني تصديقه ولا شيء حتى يعرض أو حتى يسأل عن صحته أهل العلم. ولهذا ألف بعضهم كما ذكرت لك في أول الجواب كتابا أو كتبا عن أسباب النزول، وهذه الكتب تبين الصحيح وتبين، وكتاب الشيخ مقبل وعدي رحمه الله أظن اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول. نعم
أحسن الله عليكم. لو تعطونا أوائل طه جزاك الله خير.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
تفضل شيخنا.
التعليق فقط على مطلع السورة طه، الشائع عند كثير أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، وقد بين المحققون من أهل العلم كابن القيم وغيره أن هذا لا يصح، أن طه ليس من أسماء الرسول عليه السلام، ولعل من جعله اسما بالضمير التي متعاقبة طه ما أنزلنا عليك، فكأن الضمير يعود إلى، وهذا الفهم وإن كان في كما يقال عند اللغويين سليما لكن له قرائن قد تخرجه عن هذا الشيء. بكل حال هذا أهل اللغة درى هذا الشيء. من لطائف السورة هذه أنني قرأت في بعض التفاسير يقول قصة موسى عليه السلام هي أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم، ومع هذا لم تأتي سورة باسم موسى، سورة محمد إبراهيم عليه السلام، سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، لكن لم تأتي سورة تسمى سورة موسى. قال بعضهم وقد سمى بعض المفسرين هذه السورة بسورة طه سورة موسى فيلغز بها فيقال سورة موسى في القرآن أين هي، أو ما هي سورة موسى في القرآن الكريم، ف تصلح أن تكون لغزا لأن قصة موسى في الطوال البقرة وفي الأعراف وفي الشعراء وفي هود وفي يونس وفي القصار في النازعات وما شاكله، فهذه السورة الكريمة أيضا من أسمائها سورة موسى عليه السلام. نعم.
ما علاقة التسمية شيخ؟ لماذا سميت سورة موسى؟
أسماء السور ليست توقيفية، ذكر السيوطي في كتابه المشهور الإتقان أن في علم القرآن أن بعض السور لها أسماء كثيرة، أظن ذكر 20 اسما للفاتحة، وذكر أيضا أسماء كثيرة لسورة الإخلاص. ومن المعلوم أن الأسماء كما يقول بعض أهل العلم أسماء السور فيها توقيف أو فيها شيء بالوحي، والأكثر اجتهادي قول السلم اقرأوا الزهوين البقرة سماها باسمها، لكن مثل سورة كأس الشعراء، سورة النمل، سورة القصص، سورة في الغالب أنها تكون من تسمية الصحابة ومن بعض أو من بعدها، ولهذا في بعض المصاحف يسمون سورة فصلت سورة المصابيح، ورد كم مصابيح، سورة غافر تسمى سورة المؤمن، سورة توبة تسمى سورة براءة، وسورة طه تسمى سورة موسى. نعم
جزاكم الله خير. لو تعطونا أوائل سورة ياسين.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
نفس ما قيل في طه يقال في ياسين، بل إن أهل العلم ذكروا اسم طه قرنه بياسين فيقول طه وياسين اشتهرا على سنة كثير أنهم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن ذلك لم يثبت بإسناد صحيح وعليه فلا يكونان اسمان، بل يقال فيهما بأنهما من الحروف المقطعة كسائر الحروف المقطعة ألف لام راء ألف لام ميم حا ميم طاسين طاسين ميم صاد قاف كاها يا عين صاد إلى آخره، يعني يقال فيها كما قيل في سورة الحروف المقطعة.
لا تعطونا الآية 29 من سورة الأحقاف.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
كتب طلب العلم أو أدب طلب العلم كثيرة، يذكرون آداب طلب العلم وعلى الطالب العلم يكون كذا وكذا، ثم يذكرون أمثالا من طلاب العلم ومشايخ العلم. في هذه السورة الجن المؤمنون ذكر الله شيئا من آدابهم في طلب العلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، توفيق من الله لهم أن يستمعوا القرآن الكريم، وإذا من توفيق الله لعبده أو لطالب العلم أن يكون التلقي الأول له من أعظم مصدر وهو القرآن الكريم، وممن من أكبر معلم للبشر وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا رزق طالب العلم معلما موحدا على بصيرة من أمره ويعلم القرآن الكريم والسنة، هذا الغبطة والفخر. يستمعون القرآن فلما حضره الجميع ما تخلف أحد منهم، دليل على حرص أولئك النفر على طلب العلم وأنهم حضروا جميعا ولم يتخلف أحد منهم. فلما حضروه قالوا أنصتوا، أوصى بعضهم بعضا بالإنصات إلى المعلم، لأن الإنصات للتعليم جالس التعليم يزيد طالب العلم أو جالس من جالس الحلقة يزيده استحبارا لما يقال. فهذه أداب ثلاثة.
أحسن الله إليكم. لو تعطونا الآية التي بعدها.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
تفضل الشيخ.
وقف الآية السابقة شفان. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، جلسوا حتى انتهى المجلس ما قام أحد. أيضا لما قضي المجلس ولوا، أسرعوا في تبليغ العلم وما تأخروا، أسرعوا إلى من؟ ولوا إلى قومهم، دليل أن صاحب العلم هذا كل أداب الجن في الطلب إذا أتقن علما أو حفظ فائدة أن يبدأ بأقرب الناس إليه. ثم قالوا من آدابهم يا قومنا، التحبب إلى المدعو بالقرابة أو بالزمالة أو بالجوار، إن دعا أباه يا أبتي، إن دعا أمه يا أمي، إن دعا أخاه يا أخي، إن دعا جاره يا جاري، قريب من عشيرته وأسرته يا ابن أخي. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل من بعد موسى، ربطوا السابق اللاحق بالسابق، توفيق لعراء العلم والإيمان، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يطمنون الدعاة المدعوين بأن ما نخبركم به ليس لقصد مصلحة دنيوية، وإنما يهديكم إلى خير الأمر أو إلى أفضل الأمور، إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
شيخنا قال إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما ذكروا عيسى عليه السلام وقال أنزل من بعد عيسى؟
يقول أن عيسى عليه السلام جاء يؤكد ما جاء به موسى. وأذكر أني قرأت أن معنى التوراة البشارة والتعليم، وعيسى عليه السلام جاء مؤكدا لما سبق ومبشرا بما يتبعه محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال لطيف ما شاء الله، جزاك
الله خير. تعطونا الآية التي بعدها.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
أيضا من أدبهم رحمهم الله، بعض يقول لهم طول أعمار رحمهم الله من مات، أجيبوا داعي الله. لاحظ العبارة يا قومنا، تحبب للمدعو. تذكرنا بإبراهيم عليه السلام دعا أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وبنوح لما دعا ابنه يا بني اركب معنا. فالشاهد هنا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، والنتيجة جاء الترغيب، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. في الشيخ مسألة اللي أذكرها، يقول بعض أهل العلم أن من هذه الآية أن مؤمن الجن لا يدخل الجنة لكن ينجو من العذاب، لأن قال هنا ويجركم من عذاب أليم، وهذا القول مردود. لماذا؟ لم يطمثهن إنس قبلهم
ولا جاء.
ولا جاء.
أحسن عليكم. لعلنا نأخذ سورة الكافرون ونختم بها شيخ.
طيب.
لو تعطونا سورة الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
تفضل يا
شيخ. يأتي إن شاء الله كلام لاحقا إن شاء الله عن مقامة التوحيد وما تكرار، لكن بس أحب التنبيه قبل النهاية على آخر الآية لكم دينكم ولي دين. بعض الناس إذا اختلف مع صاحب الله في رأي أو وجهة نظر ثم أراد التفرق قال لكم دينكم وللدين، وقد حذر العلم سماه بعضهم ومن المحاذير الاحتجاج بهذه الآية عند المتاركة والمفارقة، أن يختلف اثنان فيقول أحدهم لصاحبه لكم دينكم، هذا يلزم أن أحد الاثنين على دين غير آخر، هذا لا يجوز، لكن لك رأيك ولرأيه. هذه واضحة أعتقد. مسألة أخرى وأخيرة وهي ذكر هذه الآية في الاحتجاج عند التفرق أو عند بغض النظر يعني أو مسألة الاستشهاد بالقرآن الكريم في كلام الناس، يعني لو كان المعنى صحيح هل يجوز أن الإنسان يضم من كلامه استشهادا بآية في القرآن الكريم أو لا؟ من باب الفائدة ذكر بعض أهل العلم وعقد السيوطي رسالة في الحاوي يقول ذكر أقوالا لعل الخلاصة أن الاستشهاد في القرآن في الكلام الماجن لا يجوز، أن الاستشهاد بالقرآن الكريم في نظم العلم وفي نظم العلم سواء أنواع العلوم النافعة لا حرج فيه، والعلماء نظموا وذكروا الاستشهاد بالقرآن في كلام الناس، يقول لا مانع بس ليكن باستمرار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض وفساد كبير. الله أكبر لما دخل خيبر قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم صباح الدين، ولما دخل على علي وفاطمة رضي الله تعالى هما قال قوم فصلي، فقال علي إن شاء الذي بعثنا خلقنا بعثنا، فخرج ذو الفخذ وهو يقول وكان الإنسان
أكثر شيء جدا،
حتى ابن حجر انتزع قال وينتزع من هذا أو عفوا يعني قال وفيه الانتزاع شيء من القرآن الكريم للاستشهاد به إذا دعت الحاجة وكان المعنى صحيحا.
السلام عليكم
وعليكم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمون هذا، الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطيرة من فريق
الشيخ عبد الرحمن أذلي، أنا أحب أقول المستمعين لا يظن هذا الاستحضار، الواحد قرأ قبل الحلقة حتى ما الواحد لا يتشبع ما لم يعطى، يعني هذه المعلومات قرأتها وقيدتها قبل أن أقدم الحلقة، فلا يظن أحد أن هذا من باب يعني الواحد يتشبع بما لم يعطى. جزاك الله خير. نعم.
شوف الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.